الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. نعم، في هذه الرواية اللي هي الرواية الأولى من أبواب جوامع التوحيد أن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، فلما حشد الناس، كلمة حشد هنا موجودة، فلما حشد الناس قام خطيبا فقال: الحمد لله الواحد الأحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، قدرة قدرة الله قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه. يعني قدرة الله ذاتية بينما المخلوقات العجز فيها ذاتي، فهذا وجه البينونة بين الباري تعالى والمخلوقات. فليست له صفة تنال أوصاف الله لا يمكن نيلها يعني دركها. إما تنال بمعنى يعني يتصف المخلوق بصفة الخالق، تنال تكوينا يعني، أو تنال بمعنى يعني تدرك معرفة. صفات الله لا تدرك. في قاعدة عقلية بينها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وبينها بقية الأئمة أيضا بعد، وهي أنه أي مدرك لمدرك، إذا هذا المدرك أحاط بصفات المدرك فالمدرك أعظم من المدرك. قاعدة عقلية عجيبة عظيمة. أي مدرك أدرك مدرك شيئا مدركا، إذا كان أدركه بالإحاطة فلا محال يكون المدرك أعظم من المدرك، لأن المحيط أعظم من المحاط. على ضوء هذه القاعدة العقلية، لاحظ هني ليست قاعدة تعبدية، هذه قاعدة ماذا؟ عقلية يستدل بها الإمام جعفر بن محمد الصادق. بهذه البلوى لم أرى حتى في كتب الفلسفة أو في كتب الكلام. لطيف، ووردت في بقية كلمات الأئمة عليه السلام. إذا أراد أن يدركه بالكون طبعا هو لازم، ذلك ماذا؟ أنه لا يمكن للمخلوق أن يدرك الخالق بالكون يحيط به، ولا يمكنه أن يحيط بصفاته كونه صفاته. هذا برهان لامتناع المعرفة بالكون، وليس برهان لامتناع أصل المعرفة. في فرق بين أصل المعرفة وبين ماذا؟ الإحاطة يعني الكون. المعرفة بالكون يعني إحاطة، والإحاطة يعني معرفة بالكون. إذن معرفتنا معرفة المخلوق بالخالق ليست معرفة إحاطة أو قل بالكون، وإلا لكان المحيط أعظم من المحاط، وحاشا لله عز وجل أن يكون محاطا، حاشا لله عز وجل أن يكون ماذا؟ محاطا. إذن المخلوق لا يعرف، لا يحيط بالباري أي يعرفه بالكون، لكن هذا لا يعني تعطيل أصل المعرفة، معرفة ما دون الكون، معرفة بالآثار بالآيات. وهذا هو الذي يخلط به كثير من الفلسفات المادية أو ما شابه ذلك أو الإلحادية، يخلطون بين أصل المعرفة والمعرفة بالكون أو المعرفة بالإحاطة. في فرق بين المقامين. هذا الذي مر لا يختص بين بالخالق والمخلوق، بين المخلوق والخالق، بل أي مخلوق أي موجود مع موجود أشرف منه، الموجود المخلوق الأقل شرافة لا يمكنه أن يحيط بمن؟ بالمخلوق الأشرف منه. الكلام الكلام، لأنه لو أحاط به كان أعظم منه، والمفروض أن هذا المخلوق أدنى شرافة من المخلوق الأعلى. لذلك هذه الضابطة، وهي ضابطة عدم المعرفة بالكون والعجز عن المعرفة بالكون، غير مختصة بالباري، بل حتى للمخلوقات الأعظم ضابطتها هكذا، لا يمكن للمخلوق الأدنى. ومن ثم ورد تقريبا مستفيضا متواترا في الروايات أن الخلق لا يمكنهم أن يعرفوا حقيقة الإمام، مثل بيان علي بن موسى رضى الله عليه السلام في رواية الكافي في جامع مرو، أربع خمسة أسطر يبين الإمام الرضا. الرواية طويلة بس في أربع خمسة أسطر يبين الإمام الرضا عليه السلام عجز الأدباء، عجز الحكماء، عجز الخطباء، عجز الفقهاء، عجز العلماء، عجز الأصناف المختلفة من علوم البشر عن أن يدركوا لمحة، كن لمحة من لمحات الإمام. هذا مو تأليه للإمام، هذا ليس تأليه للإمام عند كسادة المحصلين، لا، هذا بيان لكون ذا المخلوق أشرف من المخلوقات الأخرى، في حين هو أشرف. فإذا كان أشرف هو الفاصل كبير في الشرافة، فلا يمكن للمخلوق الأخس شرافة، أدنى شرافة، أن يحيط بكونه الأعلى شرافة. فالكثير لاحظ حتى في الرجاليين أو في المتكلمين يظنون أن هذه الضابطة هي ألوهية. لا يا أخي، هذه ليست ضابطة الألوهية. حتى في بيان العقل الإمام الصادق، هذا البيان ليس مختص بالذات الإلهية. كل مخلوق أشرف أعظم لا يمكن للمخلوق الأقل شرافة أن يحيط بالأشرف الأدنى. فلاحظ كيف يصير الخلط في ضوابط الغلو أو ضوابط التوحيد. كما مر بنا أيضا معنى عدم الإدراك بالكون لا يعني نفي أصل المعرفة، لا تعطيل ولا تشبيه. المعرفة بالكون تشبيه، نوع تشبيه وتحديد. أما لا تعطيل، المعرفة بالآثار، معرفة بالآيات، معرفة بالأسماء. هذا الحديث المعروف في على كل في ألسنة الكتب العلمية كذا، لا يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا ولا يعرف إلا إلا، هو الشغل المطلب الكون. معرفة الكون ما يمكن، معرفة بغير الكون هذا الله، وهذه ليست ألوهية. هذا ما لا طلب الألوهية. فبعض صفات العظمة لا ربط لها بخصوص الذات الإلهية، هي تجري في كل عظيم حتى لو كان مخلوق من المخلوقات المضطرب الأكبر. فهذه أنه إذا لا يوصف بالكون، هذا بالنسبة حتى المخلوقات الأولى الصادرة من الباري، ما تستطيع المخلوقات النازلة أن تصفها بكون لا تحيط بها. هذا ليس يعني ألوهيتها ولا ربوبيتها، وإنما يعني عظم مقامها عند الله، أو قل عظم فعل الله. إن تعدوا نعمة الله، أي وصف لا تحصوها، وصف للنعمة لوصف لله، النعمة والنعمة مخلوقة. فالله عز وجل يبين أن النعمة من الله المخلوقة أنتم لا تستطيعون أن تحصوها. نعم. فهذه ويرجع عظمة فعل الله، ترجع العظمة إلى من؟ إليه تعالى في الحقيقة. هذه نكات، لكن هذه النكات فرزها وتمييزها في علم الرجال قديما صعب، علم الحديث صعب. لذلك تشوف الطعن بالغلو وكذا كثير، بس هو منشأه خاطئ وما أكثر ذلك. وحتى في يومنا هذا لمن لا يشتغل بالأمور المباحث العقلية ومباحث علم الكلام، قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال. إذا شوف لاحظ في القرآن الكريم جملة من الصفات التنزيهية لله يسندها القرآن لمخلوقات عليا. لماذا؟ في جملة من السور صفات تنزيهية هي لله في الأصل، يسندها القرآن أيضا لمن؟ لمخلوقات عليا، لكي يبين هاي المخلوقات العليا أيضا هذه صفتها وعظمتها. طبعا عظمة الله لتعاظم خلقة هذه المخلوقات على بقية المخلوقات، لا لكون هذه المخلوقات ذاتها إلهية، لا هي مخلوقة، لكن لعظمة خلقتها تقاصر بقية المخلوقات عنها. مثل عن تعبير في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، سبح نزه الاسم، والاسم مخلوق، لكن الإشارة لهذا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الملكوت بيد اليد الإلهية. ومن هالقبيل طبعا اليد الإلهية مخلوقة لله عز وجل. أولم يروا إذا ما عملت أيدينا، أيدي الإلهية عملت، بس يسند إلى الله، هي هذه وسائط فيض من هذا القبيل في القرآن إلى ما شاء الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هني ذو الجلال، هني وصف الجلال والإكرام للوجه لا لمضاف. في آخر السورة تبارك الذي بيده، آخر السورة سورة الرحمن، آخر سورة الرحمن الآية كذا، شنو هي الآية؟ المهم في آخر السورة ذو الجلال والإكرام وصف للرب لا وصف لي، فمع في تارة وسط السورة أسندها إلى الوجه، تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني ذي الجلال مضاف إلى الرب لا للإسم، من وسط السورة للوجه وهو اسم. هذه المواد عديدة كثيرة، أصلا نفس البسملة التي هي من أعظم آية، أعظم آية على الإطلاق في القرآن، البسملة الاستعانة بماذا؟ من اسم الله، بسم الله مخلوق، بس المقصود هذا المجرد. فجملة من الصفات لعظائم المخلوقات أسندها القرآن إلى دين المخلوقات العظيمة الشريفة التي هي سبل إلى معرفة الذات الإلهية، عظمتها طريق إلى معرفة ماذا؟ عظمة الذات الإلهية، وعدم تعظيمها هو عدم تعظيم للذات الإلهية. لمن هي آيات للذات الإلهية؟ فهذه نقاط واحد لازم يلتفت لها. بعض الصفات والضوابط العقلية أعم من الذات الإلهية أو المخلوقات الصادرة الأولى خلقة من الله، لأنها صادرة في شرافة وعظمة، فهي بالتالي تجلي ظهور للعظمة الإلهية أكثر من بقية المخلوقات. من ثم بعض المخلوقات آية كبرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، في صغرى في كبرى في وسطى، أنا مجرد لما كبرى بحنها، يعني يضع تعاظمها دليل أوكد في التوحيد، لأنه تأليه لا بالعكس توكيد في التوحيد. لذلك القرآن يتوعد كثيرا 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 الذين كذبوا بآياتنا، جحدوا آياتنا كذا كذا الآيات هي. فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال، كل دون صفاته تحبير اللغات، يعني ما يذكر من كتابة في اللغات أو تحبير اللغات المراد به حتى رطمة الألسن أو خواطر الأذهان هي دون صفاته. وظل هناك، يعني في معرفة كنه صفاته، مع أن الصفات هنا صفات الفعل، حتى صفات الفعل مخلوقة، وصف الصفات صفات حتى الفعل مخلوقة صفات الفعل. وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، حار في ملكوته مو في ذاته، الملكوت مخلوق، أولم ينظروا إلى من؟ ملكوت مخلوق له خالق. ليش إذا الله إلى النظر للمخلوق؟ هذا المخلوق عظيم، بالتدبر في عظمته يتفطن الباحث في المعرفة إلى عظمة الخالق. وحار في ملكوته سنريهم. ما الذي سنريهم؟ ذات الله. سيريهم الله ذاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى غاية ما هي يتبين لهم أن تجلي الله في هذه الآيات. هذا البحث اللي هو من أعقد البحوث يخوض فيه من لا معرفته وبناء على تأليه غلو طلو شلو أنا ما جرى طلو شلو أكو. وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير. أي ما تفسر ينقطع. وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب. دققوا العبارة. حال دون غيبه المكنون. سإذا قلنا غيبه المكنون ذاته الإلهية. وحال دون غيبه المكنون. ما الذي حال؟ هو ذات غيب مكنون. افترض إذا فسرنا في التفسير. وحال دون غيبه المكنون دون هذا الغيب المكنون حجب الغيوب حجب من الغيوب. ففي غيوب غائب عنا فضلا عن أن ما وراءها وهو الغيب المكنون. تدقق غيب مكنون يعني في غيب مكنون في غيب غير مكنون. غيب مضاعف يصير غيب مكنون. مكنون هو غيب. غيب في غيب. غيهوب أذكرتها فعيلة موجودة في لسان واحد. غيهوب فيعول أو غياهب وغيهوب. غياهب غياهب دياجي غياهب غيهب وغيهوب والمجرب صيهود. وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوم. هذه الرواية مع الرواية السابعة. ما نحن وصلنا للرواية السابعة ما يخالف خلنا احنا نزلنا وردينا رجعنا في الرواية. أقرأ لكم مقطع من الرواية السابعة اللي لها ضبط بهذا البحث في نفس الباب. في الرواية السابعة هم خطبة الأمير المؤمنين سبحان الله خطبة أخرى يعني الآن في هذه الخطبة حول بحث الحجب والحجاب. في هذه الخطبة مقطع يذكر فيه أمير المؤمنين أن المخلوق وجوده حجاب له عن معرفة خالقه. أعيد العبارة. طبعا هذه العبارة على البحث يترنم به العرفاء والفلاسفة كثيرا، وأصلا مأخوذ عن أمير المؤمنين. أن أكبر حجاب بين المخلوق والخالق ما هو؟ وجود المخلوق نفسه، يعني تشبث المخلوق بنفسه أكبر حجاب للمخلوق عن معرفة خالقه. العبارة على كل موجودة بسعيدة، وهذه من البحوث جدا جدا يعني النفيسة التي كما ذكرت لكم يترنم ويزد يعني ويتغنى بها الفلاسفة كثيرا، وطبعا الفلاسفة الإسلاميين والعرفاء والصوفية، وهي مأخوذة من بيانات أهل البيت عليه السلام. نعم. غدا نطلع المقطع منها في الرواية السابعة. ماني المقصود نرجع إلى الرواية الأولى. فالرواية الأولى تبين ماذا؟ أن الذات الإلهية في غيب مكنون، وهناك أمام هذا الغيب المكنون غيوب أو حجب غيبية أخرى، أولا نكتة مهمة نلتفت إليها، أن الحجاب حجب صفة الله وصفة المخلوق، لا نفس الحجب طبعا شيء مخلوق، لكن الحجب المحجوب من هو؟ فالمحجوب صفة الله وصفة المخلوق، بمعنى سابين شلون عندنا في بياناتهم عليهم السلام بياناتهم العقلية أن الله لا يحجبه شيء عن المخلوقات، فالمحجوب هو المخلوق عن أن يدرك الخالق. نعم متعلق بالخالق بهالمعنى، لكن من هو المحجوب؟ المحجوب المخلوق عن أن يدرك الخالق. وإلا الله عز وجل بلحظ صفة نفسه لنفسه بنفسه حاشا أن يكون يحول بينه وبين مخلوقاته حجاب. لا تحتجب هاي حتى حجب الأعمال صفة للمخلوق بل عجز وليست صفة للخالق. هذا البحث حساس، من استعجل فيه نواصل إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.